أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث أحكام الطهارة من آيات الأحكام. وقفنا عند هذه الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية من سورة المائدة الآية السادسة. هذه الآية سوف ترافقنا طويلا لأن فيها مجموعة من الأبحاث المهمة جدا، وهي تعلمون من الآيات التي كذلك يكون عليها جدل في مسألة المناقشة مع أهل العامة أهل الخلاف في مسألة المسح والغسل. على كل حال، هذه الآية بلا إشكال أولا تشير إلى الطهارات الثلاث، يعني الطهارة وبيان الشرطية طبعا الطهارة شرطية الطهارة للصلاة. وكمضمون إجمالي لهذه الآية الشريفة تريد أن تقول أنه من أراد أن يصلي فإذا ما كان مجنبا لم يكن محدثا بالحدث الأكبر فعليه أن يتوضأ، هذا الطهارة الأولى. وإن كان مجنبا فعليه الاغتسال، وإذا لم يكن أصلا يستعمل الماء إما للحدث الأكبر أو الحدث الأصغر فعليه التيمم. فهذه الطهارات الثلاث، واضح؟ كذلك كما تعلمون بالمحدث مثلا، سواء بالمحدث بالأصغر إذا كان مريضا أو على سواء نفس المحدث بالحدث الأصغر إذا كان مريض أو كان في سفر أو جاء كما قالت عليه من الغائط، كذلك المحدث الأكبر كما قلنا إذا لم يتمكن هؤلاء من الماء فهنا بلا إشكال فرض الله وشرع الله ماذا؟ التيمم، كما هو معلوم فقهيا بمسح الوجه ويعني مسح الجبين جبهة الوجه واليدين من الزندين بالكيفية المعهودة والمعروفة فقهيا. الآية الشريفة طبعا هذا كمضمون إجمالي، يأتينا إن شاء الله التفاصيل. يعني عندنا تقريبا هذه من الآيات آيات الطهارة المعروفة من الآيات الطويلة التي أشارت إلى مجموعة من الأبحاث، تقريبا عندنا 14 بحث في هذه الآية من الآيات الطويلة التي مرت، يعني التي فيها أبحاث طويلة. هذه الآية هذا أولا. ثانيا، الآية أشارت إلى حكمة تشريع الطهارات الثلاث عندما أشارت في قوله تعالى: ما يريد الله ولكن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. حيث هذه الآية الشريفة أشارت إلى حكمة تشريع الطهارات الثلاث، وأنه الغرض ليس هو إلقاء العباد في الحرج والمشقة، يعني هذا عندما الله يقول لك اغتسل توضأ تيمم إن لم تجد ماء أو كنت مريضا أو على سفر أو 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 وما شاكل ذلك كما يأتينا مفصلا إن شاء الله، هذا مو الهدف منه إلقاء العبد في المشقة وتعذيبه ويغتسل في الشتاء والصيف وما شاء، لا، هذه منهن من الله سبحانه وتعالى. الله امتن على عباده بأن جعل هذه الطهارات الثلاث لتطهير هذا الإنسان ليطهركم، لاحظ، ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. جاء الشكر، هذا الشكر إشارة إلى واقعا إلى عظمة النعمة الإلهية في هذا الصدد. واضح؟ نعم. نحن لو جئنا والقرآن الكريم الوارد في الكتاب في تشريع الطهارتين للماء والترابية ترى آيتين فقط في القرآن الوارد آيتان، آية هذه الآية وآية في سورة النساء كما تأتينا إن شاء الله. عندنا ترى عندنا آيتان في المقام اللي تحدثت عن الطهارة المائية والترابية، آية سورة المائدة آية 6 وآية سورة النساء كما يأتي. ولكن قدمت المائدة لأنها المفروض حسب الترتيب تقدم آية سورة النساء على المائدة، لكن قدمت هنا كما فعل الماتن حفظه الله، قدم المائدة على سورة النساء من باب سورة المائدة على يعني آية الواردة في سورة المائدة على الآية الواردة في سورة النساء من باب أنها أكثر تفصيل وما شاكل ذلك. الكلام بلا أشكال في المقام طويل جدا في أبحاث مثل هذه الآية الشريفة وهذه التفصيلات، ولكن نحاول أن نشير يعني من باب أهم الأبحاث وأهم المحاور في نقاط عدة. في النقطة الأولى وهو بحثنا في هذا اليوم طبعا مسألة اختصاص التكليف بالمسلمين وعدم، هناك مسألة وقع فيها نزاع بين الأعلام، هل أن الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول أو ليس كذلك؟ هناك اتفاق على أن الكفار مكلفون بالأصول، يعني الكافر مكلف بمعرفة الله، مكلف معرفة النبي، الإمام بحث آخر هم يأتي، لكن الله والنبي بلا إشكال، فهو مطالب بأن يعرف الله، وجوب النظر كما درسنا في الأبحاث العقادية وكما شرنا في أبحاثنا العقادية كثيرا هذه المسألة وجوب النظر وما شاكل ذلك. ولكن يبقى الكلام هل أنهم مع هذا التكليف أي بالأصول مكلفون بالفروع أو ليس كذلك، خصوصا لماذا تقولون أو لماذا ذكرت هذا البحث في هذه الآية الشريفة؟ لأنه هذه الآية الشريفة بدأت يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فظاهرها كأنها يستفاد ماذا فقط أن الفروع مختصة، أن التكليف بالفروع مختص بمن؟ بالمسلمين بالمؤمنين وليس بالكافرين. واضح؟ وهذا لا يشمل الكفار بلا إشكال. ولكن المشهور بين الأعلام في هذه المسألة هو التعميم، لأنه الكفار كما أنهم مكلفون بالفروع والأصول مكلفون بالفروع. واضح؟ هذا هو الرأي المشهور بين الأعلام. لكن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية وقبله طبعا كصاحب الحدائق والمحدث الكاشاني والأمين الاسترابادي يقولون لا، الأحكام مختصة، الأحكام الفرعية أو الفروع مختصة بمن؟ بالمسلمين دون الكفار. هنا نحب أن نستعرض آراء هؤلاء. أولا نذكر ما ورد نذكر نشير إلى ما ورد ماذا في الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة للشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية المعروف المحدث البحراني، هذا في المجلد الثالث صفحة 39. أنا أقرأ بحث لطيف يعني ومختصر يعني صفحتين تقريبا نقرأ من باب الفائدة، إنه ينقل آراء الآخرين كذلك. يقول تذنيب، يقول المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم بل كاد يكون إجماعا أنه يجب الغسل على الكافر، الغسل على الكافر، يعني الكافر لو أجنب يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ يقول لأن الكفار مكلفون بالفروع، أي كما مكلفون بالأصول باب أولى، ولم ينقلوا في المسألة خلافا عن أحد من الخاصة بل من العامة إلا عن أبي حنيفة، أي لا يقول بأنه بالأصول بالفروع. قالوا لكن لا يصح الآن، قالوا لكن لا يصح منه حال كفره لاشتراط الصحة بالإسلام ولا يجب ولا يجبه الإسلام وإن جب الصلاة لخروجها بدليل خاص. يعني أنه ما صلى صحيح والإسلام يجب ما قبله في الصلاة ورد فيها دليل خاص، أما في الغسل فلا بد أن يغتسل. واضح؟ إيه طبعا هو يجب حتى قبل الإسلام طبعا بلا إشكال يجب عليه، يعني لأنه لكن يشترطون بأنه مشترط بالإسلام. ما يشمله فلا بد أن يغتسل مع شرطية الإسلام، ولكن هو في حال كفره مكلف يعني مأثوم، والخطاب موجه له مع أنه يشترط، لأنه لا بد أن تحقق أنت الشرط وهو أن تسلم. على كل حال يقول وما ذكروه نور الله مراقدهم أعلى في الفردوس مقاعدهم منظور في عندي من وجوه، فهو لا يقبل تكليفهم بالفروع. أقول الأول عدم الدليل على التكليف المذكور وهو دليل العدم، عدم الدليل دليل العدم يعني ما في موجود دليل فيدل على عدم الوجوب كما هو مسلم بينهم، وما استدلوا به مما سيأتي ذكره مدخول بما سنذكره يعني مردود عليه. ثانيا يقول الأخبار الدالة على توقف التكليف على الإقرار والتصديق بالشهادتين، التكليف أساسا بالفروع متوقف على ماذا؟ على أن يكون يؤمن بالله ورسوله والشهد الشهادتين، بعد ذلك يكون مكلفا بالفروع، وما لم يكن يحقق المرتبة الأولى لا تأتي المرتبة الثانية. قال ومنها يعني الروايات ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجب على جميع الخلق، معرفة الإمام من الإمامة أصل من أصول الدين، فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه. لاحظ من آمن بالله أولا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصدقه يقول فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟ رغم هذا من أصول الدين، لكن أصول الدين مترتبة، الإمام مترتبة على النبوة وعلى التوحيد، فمن باب أولى الفروع لابد أن يحقق هذه لأجل ماذا؟ أن يكون مكلفا بالفروع. يقول وهو كما ترى صريح الدلالة على خلاف ما ذكروا، هذه الرواية اللي هي موجودة في الأصول سورة الكافي مجلد الأول صفحة 180 حسب أحد الطبعات. يقول فإنه متى لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان بالله ورسوله فبطريق الأولى معرفة سائر الفروع التي هي متلقى من الإمام عليه السلام، والحديث صحيح السند باصطلاحهم صريح الدلالة فلا وجه لرده وطرحه والعمل بخلافه إلا مع الغفلة على الوقوف عليه، إلا نقول إنهم ما وقفوا على هذه الرواية فهي صريحة الدلالة. ماذا أخواني؟ في المقام. واضح هذا البحث؟ واضح. يقول وإلى العمل بالخبر المذكور ذهب المحلحين، هذا نقل رأيه هو الآن ويرى هذا الرأي عدم تكليف بالفروع. يقول وإلى العمل بالخبر المذكور ذهب المحدث الكاشاني، الكاشاني المعروف العالم الكبير صاحب التفسير وصاحب كتب كثيرة، تفسير الصافي والأصفى والمصفى وغيره. وإلى العمل بالخبر المذكور ذهب المحدث الكاشاني قدس سره حيث قال في كتاب الوافي بعد نقله ما صورته، وفي هذا الحديث دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحق خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا. مستقيم، وهو يرى بهذا الرأي. هذا إذن رأي المحدث الكاشاني. يقول: ويظهر ذلك أيضا من المحدث الأمين الاسترابادي المعروف عطل الله مرقد في كتاب الفوائد المدنية، حيث صرح فيه بأن حكمة الله تعالى قتضت أن يكون تعلق التكليف بالناس على التدريج، بأن يكلفوا أولا بالإقرار بالشهادتين، ثم بعد صدور الإقرار عنهم يكلفون بسائر ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. قال: ومن الأحاديث الدالة على ذلك صحيحة زرارة المذكورة في الكافي اللي ذكرناها. ثم ساق الرواية بتمامها، وقال أيضا بعد نقل جملة من أخبار الميثاق المأخوذ على العباد في عالم الدرب التوحيدي والإمام، ونقل جملة من الأخبار الدالة على فطرة الناس على التوحيد وأن المعرفة من صنع الله ما لفظه. أقول هنا فوائد إلى أن قال الثالثة: إنه يستفاد منها أن ما زعمه الأشاعرة من أن مجرد تصور الخطاب من غير سبق المعرفة الإلهامية بخالق العالم وبأن له رضا وسخطا وأنه لا بد من معلم من جهته ليعلم الناس ما يصلحهم ويفسدهم كاف في تعليق كذا، يقول ليس كاف في تعلق التكليف بهم، يعني هذا إذن هو يرفض هذا الزعم أنهم يكلفون بالفروع قبل إرسال الأنبياء، قبل معرفة الله ومعرفة الأنبياء وما شاكل ذلك. هذه رواية، رواية أخرى ينقلها كذلك، يقول: وما رواه الثقة الجليل، نفسه صاحب الحلقة ينقل رواية بعد انتهى كلام من العلم السرباء. إذن تحصل إذن رأي الفيض الكاشاني والأمين الاسترابادي وصاحب الحدائق على أن الكفار ليسوا مكلفين ماذا بالفروع. يقول هذه الرواية تقدت رواية، يقول: ومنها ما رواه الثقة الجليل أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج طبعة قديمة في صفحة 128 عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الزنديق الذي جاء إليه مستدلا بآية من القرآن قد اشتبهت عليه، حيث قال عليه السلام: فكان أول ما قيدهم به الإقرار بالوحدانية والربوبية والشهادة أن لا إله إلا الله، فلما أقر بذلك تلاه الإقرار لنبيه صلى الله عليه وآله بالنبوة والشهادة بالرسالة، فلما انقادوا ذلك فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج إلى غيره. فهذا فيه دلالة على هذه التراتبية، أصلا لا يمكن أن يكلفون بالفروع في عرض التكليف ماذا بالأصول. ومنها ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي قدس سره في تفسير عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. مشركين ولا يؤتون الزكاة، يعني هذا كان تكليف المشركين ماذا بالفروع والزكاة من الفروع. الإمام يقول حيث قال عليه السلام: أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به، حيث يقول: وإن للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وإنما دعا الله العباد للإيمان به، للإيمان به، فإذا آمنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرائض. الإمام يقول مو ظاهر لا تستفيد هذا المعنى، الله ما معقول أنه يطلب الزكاة من المشركين، أنما طلب الزكاة مشركين بعد الإيمان ماذا بعد الإيمان به سبحانه. قال المحدث الكاشاني في كتاب الصافي بعد نقل الحديث المذكور: أقول هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي من أن الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ما داموا باقين على الكفر. ومما يدل على ذلك أيضا ما روي عن الباقر عليه السلام في تفسير قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حيث قال: كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم، إنما قال ذلك للمأمورين الذين قيلهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا تمام الكلام الذي أورده من صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزاكرة قنابي طولة لأجل الفوائد التي فيه. هنا كلام آخر كذلك للسيد الخوي قدس الله نفسه الزكين، نقل شيء منه طبعا ولا هم البحث طويل فقط من باب الإشارة. السيد الخوي نقل هذا البحث في كتاب الزكاة، يعني المستند في شرح العروة الوثقة بحث الزكاة اللي بتقرير الشيخ البرجردي قدس الله نفسه الزكية، هني حسب طبعة الموسوعة، موسوعة السيد الخوي 23 المجلد 23 صفحة 119. يقول في هذه المسألة، طبعا كان الكلام عن الزكاة، الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا أداها. يقول السيد تبتني هذه المسألة على الكبرى الكلية، وهي أن الكفار هل هم مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول أو لا؟ يقول والمعروف والمشهور بين الفقهاء هو الأول، إنهم مكلفون، بل حكي عليه الإجماع ويستدل عليه بعموم أدلة التكاليف، خصوص جملة من الآيات مثل قوله تعالى لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وقوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، حيث علل عذاب المشرك بتركه الصلاة وعدم الإطعام المفسر بترك الزكاة، وكذا الويل في الآية الثانية. يقول ويندفع ذلك، ويندفع بمنع العموم في تلك الأدلة، كيف والخطاب في كثير من الآيات خاص بالمؤمنين. يعني أولا عندنا عموم نتنفي، أولا ننفي هذا العموم، ومعنى آيات كثيرة تخص الأحكام الفرعية بمن؟ بالمؤمنين، كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول فلو كان عموم في بعضها مثل قوله وين ولله على الناس فبإزاء هذه الآيات الخاصة. إذن فالقرآن كل تعبيرنا إنه إذا تقولون نستفيد تلك الآيات عموم، هم عندنا آيات أخرى، فلماذا ترجحون تلك الآيات على تلك الآيات؟ يقول ولا دلالة في الآيتين المتقدمتين على تكليف الكفار بالفروع لجواز كون المراد عدم الكون من المصلين ومطعمي المسكين، الإشارة إلى عدم اختيار الإسلام والتكذيب بيوم الدين كما في ذيل الآية الأولى، وكذا يراد من عدم إيتاء الزكاة تركها بترك الإسلام، لأنهم تركوا الإسلام أو طبيعة الحال تركوا ماذا؟ الزكاة، نفس مضمون ما ذكره الإمام الصادق عليه السلام، ذكرنا في ذيل هذه الآية ذكرها الإمام الصادق عليه السلام. قال وكذا يراد من عدم إيتاء الزكاة تركها بترك الإسلام والكفر بالآخرة كما في ذيل الآية المباركة، فلا تدل على تعلق العقاب بترك هذه الفروع بأنفسها كما لا، لما يعاقبون لأجل تركهم الإسلام، مو يعاقب عقاب خاص لأجل تركه الزكاة مثلا. ومما يدل على الاختصاص قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها أو لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول فإن المراد بالنكاح ليس هو العقد قطعا لعدم جوازه بين المسلم والمشرك أو المسلم والمشركة باتفاق المسلم القاطبة، بل المراد نفس الوطء الخارجي. فتشير الآية المباركة إلى ما هو المتعارف خارجا بمقتضى قانون السنخية من أن الزاني لا يجد من يزني بها والعياذ بالله إلا زانية مثله أو مشركة، فإن الطهور على أمثالها تقع والجنس إلى الجنس يميل، وإلا فالمؤمن لا تطاوعه على ذلك أبدا، وكذا الحال في الزانية. ثم قال تعالى وحرم ذلك على، فخص سبحانه حرمة الزنا بالمؤمن دون الكافر، الكافر هو ما كافر بالله والعياذ بالله، ما هذا ما يعني الله سبحانه وتعالى ما عنده تكليف خاص إن كل أنك لا تزني لا تزني، هو أصلا هو ما يؤمن بالله سبحانه وتعالى، فكيف يتوجه لهذا الخطاب أو يوجه إليه هذا الخطاب؟ إيه أحسنتم، هذا مضافا إلى ورود رواية معتبرة في الكافي عن الكافي تضمنت أن الكافر يؤمر أولا بالإسلام ثم بعده بالولاية، فإذا لم يكن مكلفا حال كفره بالولاية التي أعظم الفروع أهمها وإنما يأمر بها بعد اختيار الإسلام، فما ظنك بسائر الأحكام؟ طبعا هنا مقصود أنه في توجيه لكلام السلخوي عليه الرحمة، طبعا لا يشير لأنه الولاية من الفروع، لا هي من الأصول بلا أشكال. حتى هنا لطيف يقول ولكنه يمكن إبداء الفارق بأن الإذعان بالولاية بمعناها الخاص متقوم في جوهر ذاته بالإذعان بالرسالة، يعني أول إذعان بالرسالة كي يذعن بالولاية، فإن معرفة الإمام بوصفه العنواني هذا الإمام تتوقف في تكوينها الخارج على معرفة الإسلام، كما أشير إلى ذلك في نفس الصحيحة. وليس كذلك سائر الأحكام، فلا تقاس بقية الفروع مثل هذا الفرع الذي يعد من العقائد ومن أصول المذهب. وأن عبر سلخوي بأن من الفرع لهم الفرع الفقهي، يعني لأنه متفرع على التوحيد والرسالة، وله من أصول المذهب بل أصول الدين أساسا. وأما التلقي كذا، هذا عشان دفع الشبهة يعني. أضف إلى ذلك يقول السلخوي عليه الرحمة: قيام سيرة المسلمين قاطبة خلفا عن سلف على عدم مؤاخذة الكفار حتى الذمي منهم بشيء من الأحكام، فلا يؤمرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج. المسيح الآن يعيشون في وسط مسلمين، ما يجيهم الآن منكر يلا روحوا الحج، يلا أدوا الزكاة، أدوا الخمس، لا تشربون الخم، لا تفعلون كذا، لا 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 أبدا. نعم هناك مظاهر لا تنبقي أن تقوم بعد، بيناتهم يشربون، بيناتهم يفعلون ما هو محلل عندهم، لسه ما لا ربطهم، لكن لا تظهر على السطح بالعلن ويحدثون مثلا نوع من التهتك في المجتمع الإسلامي وما شاكل ذلك. يقول: كما لا ينهون عن شرب الخمر أو القمار أو الإفطار في شهر رمضان، ولا تجري عليهم الحدود إلا فيما دل عليه دليل بالخصوص، مع أنهم لو كانوا مكلفين بالفروع لوجب ذلك ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحق أن الكفار غير مكلفين إلا بالأصول، أحسنتم، ولم يوضع عليهم قلم التكليف بالفروع التي منها الزكاة إلا بعد اعتناق الإسلام، فيؤمرون عندئذ بسائر الأحكام، وأما قبل ذلك فهم يقرون على أديانهم ومذهبهم. نعم لا يسوق لهم الإجهار بالمنكرات في بلد المسلمين كشرب الخمر علنا ونحو ذلك، ويردعون عن ارتكاب حفظا لشعائر الإسلام، وهذا مطلب آخر غير مرتبط بمحل الكلام. ولم ينقل في تأريخ أو رواية، هذا تكميل، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو أحد المعصومين عليه السلام: المبسوط أيديهم جباية الزكوات من الكفار. النبي كان مبسوط اليد، ما جاب الزكاة من الكفار ومن المشركين. أمير المؤمنين سلام الله عليه فترة حكمه، الإمام الحسن فترة حكمه القليلة، لم ينقل مطالبتهم إياها، ولو كان لبان ونقل إلينا بطبيعة الحال، بل كانوا يقرون على مذاهبهم كما يقرون على سائر أموالهم، وأن لم يكن مالا بنظر الإسلام كثمن الخمر والخنزير وأكس من الربا والقمار ومثلون على خلاف قانون الإسلام مما يثبت في أديان وحذاك ما يقتضى. بعدين طبعا هو السلخوي طاهرا يبدأ في مناقشة هذه المسألة الجزئية، بعد ما ناقش المسألة الكبروية يبدأ بمسألة مناقشة وجوب الزكاة على الكفار، ينقل مجموعة من الروايات ويناقشها وما إلى ذلك. على كل حال بحث فيه، يعني حتى يقول بعدين في الأخير: والمتحصل من جميع ما قدمه في المسألة الصغروية أنه لا دليل على تكليف الكفار بالزكاة ولا بغيرها من سائر أحكام مختصة بالإسلام، وإنها إنما تتعلق بالمسلمين خاصة، وأما الكفار حتى الذمي منهم فلم يكلفوا إلا بالأصول إلا إذا اشترطت عليهم الزكاة كما احتملناه في الرؤية، لأنه بعض في ظاهر الزكاة من باب الاشتراط لأنه من باب الوجوب، واضح. على هذا إذن، على هذا يتضح بعد هذا البحث الذي هم ذكره هنا الماتن، ذكر هذا البحث لكن ذكرنا أعمق مما ذكر واختصره جدا، لأنه بعدين هو يقول بأنه إذا رجعنا إلى القرآن نجد بأنه بعض الآيات يظهر منها تعميم وبعض الآيات لا يظهر منها التعميم، ويذكر بعض الشواهد على ذلك. ولكن يقول إحنا إذا بقينا والآيات ربما ما نصل إلى تلك النتيجة القطعية، ولكن إذا انعطفنا إلى الروايات وجدنا أن المسألة واضحة وأن عندنا روايات صحيحة تشير إلى أن الكفار غير مكلفين ماذا بالفروع، واضح هذا البحث إخواني، ونقل هذه الرواية اللي إحنا نقلناها. فعلى هذا يعني أي آية أي رواية ورد فيها تعميم بعد هذا تحتاج إلى ماذا؟ إلى توجيه، كما هم وجهنا بعض الآيات نحن في البحث مثل هذه الآية: ويل للمشركين أو ويل للمشركين الذين يأتون الزكاة ولم يكن من المصلين، كما قلنا هذه هم إن صح التعبير وضحناها، ونقلنا أن هذا من تفسير الإمام الصادق عليه السلام، يعني الإمام الصادق ورد عنده هذا التفسير بأنهم بسبب تركهم للإسلام بسبب تركهم للإيمان إنما يعني ابتلوا بهذا المعنى، وإلا هم ليسوا مكلفين بالفروع بل مكلفون فقط ماذا بالأصول. هذه مسألة علمية مهمة جدا ولطيفة في المقام، أحببنا أن نستعرضها لكم إن شاء الله. هذا المطلب الأول من الآية الشريفة. إن شاء الله المطلب الآخر هل الوضوء لكل صلاة، هذا إن شاء الله أخواني يأتي بحثه في الأبحاث الآتية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.